ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مستمعي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه السانحة سعداء أن نلتقي بالخبير الاقتصادي الدكتور التجاني بدر. دكتور التجاني بدر، أهلا ومرحب بك في دبنجا.
أهلا وسهلا، مرحب بكم ومرحب بالمستمعين والمشاهدين.
دكتور، يمكن المشكلة الاقتصادية في السودان مشكلة يعني مشكلة قديمة، مشكلة متوارثة، مشكلة يعني معقدة جدا. كده في مطالعاتك وقراءاتك أنت كخبير اقتصادي، يمكن أن تشخص لنا الحالة الاقتصادية الآن التي تعيشها السودان؟
والله شكرا جزيلا، وده سؤال مهم جدا يخلينا نقدر نعرف واقعنا كيف ونتجاوز الواقع. أول حاجة بالنسبة للسودان حتى هذه اللحظة، أنا من لم أجد في رؤية اقتصادية متكاملة نحدد بها أن احنا عايزين نعمل للسودان شنو صفة عامة. بعدين من الرؤية الكاملة دي بتنشأ الرؤية الاقتصادية والرؤية الأخرى. الرؤية الاقتصادية مربوطة بنقطتين. النقطة الأولى اللي هي ما يسمى بالإفكتفنس، يعني إحنا هدفنا شنو؟ عايزين نعمل شنو لهذا السودان؟ بعدين النقطة الثانية مربوطة بما يسمى بالإفشنسي، نستخدم مواردنا الاستخدام الصحيح كيف؟ ودي كلها مربوطة بالمانجمنت والإدارة. والإدارة إذا كان ما فهمت التوجه الحقيقي بالنسبة للسودان مفروض يكون كيف، هنظل أن إحنا لافين في هذه الدورة، وأنا بسميها دورة الخبيث. الدورة الخبيثة نتخلص منها بتحديد الرؤية للسودان، عايزين إحنا سودان كيف، شكله كيف، مستقبله كيف، دوره كيف في العالم اقتصاديا، منافس، إمكانياتك، قدراتك، كل الأشياء دي أنت بتوظفها، التوظيف اللي بيخليك أنت تعرف موقعك وين عشان تقدر تحدد الاستراتيجيات اللي تمكنك بأنك والخطط اللي تمكنك بأنك تخرج من هذه الدورة الخبيثة. لغاية دلوقتي أنا حسب تحليلي خاطر الاقتصاد بصفة عامة واقتصاد السودان بصفة خاصة، حتى هذه اللحظة الرؤية لم تحدد بعد أن إحنا عايزين شنو للسودان على المستوى الاقتصادي وشنو للسودان على المستوى السياسي والمستوى العام. ده رأيي. متغيرات عالمية كثيرة حصلت بالنسبة للعالم المتغير. المتغيرات دي لابد بأن نضعها في حسابنا في حساباتنا. أول حاجة بالنسبة من سنة 60-90 لغاية دلوقتي حصل تغير ضخم جدا في العالم، تغير فكري وتغير تكنولوجي وتغير اقتصادي وتغيرات كثيرة جدا ممكن نلخص بعضها. أهم المتغيرات دور الثورة التكنولوجية وأثر في الاتصالات. أنت دي تجاوزت الحدود، معنى كده المعرفة أصبحت في متناول أي شخص، إذا كان عنده موبايل زي ما تكلم به أو عنده تلفزيون أو عنده أي شيء حديث، التجاوز أصبح موجود. التجاوز ده انت تقدر ما حتقدر تعمل عليه كنترول لانه مربوط بالفكر البشري والاساس بتاعه البني ادم. فبالتالي الثوره التكنولوجيه ادت الى ثوره الاتصالات، ادت الى تغيرات اخرى. وضمن التغيرات الاخرى تفعيل الحريه الاقتصاديه والسياسيه، هي ما بتقدر تحددها انت في حدود معينه لكن لابد تتعامل معها كحقيقه موجوده. بعدين أضافت نقطة جديدة أدت إلى تحسين ورفع الكفاءة الإنتاجية عبر مؤسسات واضحة ومحددة. يعني دلوقتي نقول مثلا عايزين نزيد الناتج المحلي الإجمالي في السودان بمعدل كذا في السنة 5% نفترض. 5% دي لابد من أن تكون موزعة على قطاعات اقتصادية مختلفة، وكل قطاع من القطاعات دوره شنو وبيعمل شنو كده الفترة الزمنية اللي حددناها. بنقيسها عبر شنو؟ بنقيسها عن طريق مؤشرات محددة واضحة جدا تبين زيادة الناتج المحلي الإجمالي بتعرف على السنة والقطاعات القوية وين والقطاعات الضعيفة وين. عايزين نعيش التضخم، التضخم عنده معايير معينة أنت بتقيسها بها. عايزين نقيس مستويات البطالة، بتكون مستويات البطالة موجودة. دي كلها مؤشرات حقيقية أنت تقدر تستخدمها وتقدر تغير بها الواقع. بعدين عندك دعم بالنسبة للأسر المؤسسية. الأسر المؤسسية دي لم تكون ثابتة لأن الحكومة اللي هي بتتغير، لكن المؤسسات تكون موجودة. المؤسسية الهدف منها شنو؟ الاستدامة والمحاسبة، وفي نفس الوقت تاني استخدام التاريخ الاستخدام الصحيح عشان تقدر أنت تنتقل به إلى المستقبل. بعدين الحكم الرشيد بكلها متغيرات عالمية، أصبح في حكم رشيد يعني حكم عقلاني جاي من الرشيد. الرشيد بأنك تتحكم ناس معينين في موقع معين في حتة معينة في تحالف بينات ثم أنك تحقق الأهداف بتاعته. الأهداف بتاعته مختلفة. تجي تلقى مثلا عايزين نعمل نغيث في بلد زي السودان، الأهداف بتاعتنا بتكون واضحة محددة. نمرة واحد، عايزين نزيد الناتج المحلي الإجمالي بتاعنا معدل 5% زي ما قلنا المرة اللي فاتت. أنا أشوف انعكاسه على حياتي، انعكاسه على الصحة، على التعليم، على الخدمات، على شيل الوساخة، على كذا على كذا على كذا. السنة دي أحسن من السنة اللي فاتت، السنة اللي بعدها حتكون أفضل وأحسن. ليه أنا ما قادر أحقق هذه الأهداف اللي هي مربوطة بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مش الاسمي؟ الاسمي ممكن تقول انت زدت في السنة 100 مليون دولار، لكن 100 مليون دولار دي 100 مليون دولار في فترة بسيطة جدا جدا او مليار، لكن ما حققت لك حاجة معينة في حياة الناس. النقطة الثانية خلق فرص للعمالة، لانه العمالة دي عملية بتاعت انتجار، وبالذات لما تكون عمالة بتاعت ناس جامعيين وناس متعلمين وعارفين، لانه بفكر وتفكير اذا ما احسن من تفكير الحكومة قريب من تفكير الحكومة، لانه تفكير جماعي. فهنا انت لابد من ان تكون خطط اقتصاديه كل سنه تحارب بها تزيد خلق فرص للعماله مع تخفيض معدلات البطاله بصوره مستمره، وده مؤشر من المؤشرات. بعدين السيطره الثانيه على التضخم، التضخم ده عمليه خطيره جدا للغايه، والعمله بنشوفها ان احنا عملتنا كل ما يوم ناقصه من شنو؟ ناقصه لانه احنا ما عندنا ايرادات بتجينا من برا تغطي لنا، لأنه ما عندنا إنتاج تصدر يغطي لنا. عشان كده العملة مقارنة بالعملات الخارجية كل ما يوم القيمة بتاعتها تنخفض. عايزين نحل المشكلة دي ما بنحلها بقرارات، القرار ما بتحل المشكلة الاقتصادية ولا المطاردة الأمنية بتحل المشكلة الاقتصادية. المشكلة الاقتصادية بتحلها العقل الرشيد، لأنك تقعد وتشوف أنت المشكلة الحقيقية بتاعتك جاية من وين وتحاول تحلها. إذا مربوطة بالإنتاج بتشوف عناصر الإنتاج، القوة عندك وين والضعف عندك وكيف تستخدمها للاستخدام الصحيح، فإنك توصل لحل تحل بها المعادلات بتاعتك. عندك عجز في الميزانية، مش تصدر عملة جديدة عشان التضخم يزيد، لا، ما تصدر عملة جديدة بقدر ما أنت تحاول تزيد في الإنتاج، تسهل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسهل. القطاع الحكومي عمره ما ممكن يشغل كل الناس، دي عملية مستحيلة ولا في العالم ولا نحن هنا عند الدول اللي احنا عايشين فيها دي. القطاع الحكومي لكن القطاع الخاص الحكومة بتسهل له كل الوسائل اللي تخليه يشغل المصانع، يشغل الخدمات، يشغل كل واحد داير يشغل القطاع الخاص، يشغل له القطاع الخاص من مصلحته، يشغل الناس ويحقق الأرباح بتاعته. فبالتالي انت هنا عندك نقطة مهمة جدا جدا بأنه تشغيل الناس عن طريق التسهيلات اللي بتقدمها الحكومة. دور الحكومة شنو؟ دور الحكومة هي تحقيق العدل ما بين الناس، تحقيق الأمن، العلاقات الخارجية، بعدين التوزيع الأمثل لموارد الإنتاج، التوزيع الأمثل للفرص ما بين الناس، ومحاربة الفساد، لأنه ما في دولة فاسدة تحقق تنمية اقتصادية على الإطلاق. المعلومات اللي بتمشي لرئيس الجمهورية حتكون مغلوطة لأنه فيها فساد، المعلومات اللي جاية للوزير بتكون مغلوطة لأنه فيها فساد، ولا بد من دعم الجهاز الإحصائي، يكون عندك جهاز إحصائي قادر من أنه هو يديك الإحصاءات الحقيقية مهما كانت مرة.
بالحقيقة هي كده، عندك الميزانية بتاعتك كده. دكتور، الواقع الاقتصادي ده يعني مربوط بالتدهور السياسي ومربوط ب يعني جملة أخطاء إدارية، ولا الحاصل شنو يعني؟ يعني في علاقة بين الاقتصاد والسياسة العامة للدولة ونظم الإدارة؟ نعم،
في طبعا في الإدارة مهمة جدا جدا للاقتصاد. عشان كده بقول لك أنا الفساد عنصر مهم جدا جدا محاربته عشان تعمل تنمية اقتصادية مستدامة. ليه؟ لأنه أول حاجة الاقتصاد بيقوم على أرقام، والأرقام دي أنت بتبني بها قرارات. السياسة فيها نوع من الكلام الهلامي أكثر، تقول أنا عايز أعمل وأعمل وأعمل، إيه لا تعمل فعلا، حدد لي الأدوات اللي أنت بتعمل بها هي شنو. الفرق بين السياسي والاقتصاد، السياسي ممكن يتكلم عن شعارات جميلة جدا وبراقة جدا جدا، لكن الاقتصادي يقول لك أنا عايز أعرف المعدل اللي أنت المعدل ده وصلت له كيف، وصلت له بكذا كذا كذا كذا، تقنعه بأنك وصلت له كذا كذا كذا، ومعدل لازم يكون محسوب ومؤشرات تكون محسوبة ومدروسة مش مجرد كلام، فالاثنين مع بعض بيمشوا. لكن بعض مرات بنبقى السياسي لما يكون هو قائد بيفرض الشعار بتاعه، والشعار بتاعه ده ممكن قائم على أساس موضوعي حقيقي، لا لابد من أنه الشعار بتاعه ده يكون مربوط به كيف نقدر نحقق هذا الهدف. ده الاقتصادي بيسأل السؤال ده، أنت عايز تعمل شارع من الصحافة لغاية القصر الجمهوري في السودان، الشارع ده الليلة الناس انبسطوا، عايز أنت تعمل لهم شارع، لازم تحدد إمكانياتك وقدراتك المالية نمرة واحد، القدرات البشرية والفنية نمرة اثنين، الأوبريشن كابيتال المبالغ اللي أنت محتاج لها الميزانية بتاعتك نمرة ثلاث، نمرة أربعة المهندسين المتخصصين هو العارفين الشغل شغالين في الطرق خمس، الناس المساحين اللي بيمسحوا الأرض ذات والأرض ذات ويمسحوها كيف يعملوها كيف، وفي النهاية يدوك الصورة يقول لك والله فعلا الشارع هيتعمل التكلفة بتاعته كده. هنا يكون دخلنا في مشكلة، السياسي يكون هو فعلا قال الكلام ده وأدى البروميس، لكن الاقتصادي هو اللي بيعمل كل الحسابات دي مع الإدارات المختلفة، مع الإدارة القانونية، مع الإدارة المالية، مع الإدارات المختلفة لغاية ما يطلع لك الشارع ده شارع فعلا بينتهي يبدأ الوقت الفلان وبينتهي في الوقت الفلان فتلقى الخلط بين السياسي والاقتصادي. ما لم يكون السياسي واعي بأنه الاقتصاد ده هو اللي بيطلعه من المطب اللي وقع فيه، هنظل أن احنا في المشكلة بتاعتنا. والنقطة الأولى اللي أنا قلتها الرؤية، أن احنا ما عندنا رؤية لغاية دلوقت، ولا الحكومة الحالية عندها رؤية عايزة تعمل للسودان شنو. بنشتغل بنتحرك حركات بتاعت اليوم باليوم، رجل اليوم باليوم، ورجل اليوم اليوم ما بلم حاجة ولا بسوي حاجة.
وأين الشفافية من كل هذه الأوضاع يعني؟ يعني بين السياسة وبين الإدارة في الاقتصاد، الشفافية موقعة وين من هنا؟ يعني الشفافية وتأثيراتها في بناء الاقتصاد المعافى، الاقتصاد الصحيح، الاقتصاد اللي يعني يلبي حاجيات المجتمع ويلبي حاجيات الإنسان السوداني.
أنا من ضمن الكلام بتاعي قلت لك لابد من أن يكون الجهاز بالنسبة للإحصاء، الجهاز بالنسبة للإحصاء ده هو الجهاز الرقمي، وبعدين الأرقام ما فيها مجاملة. يعني الاقتصاد بتاعنا إذا كان الاقتصاد متخلف، أن إحنا نعترف بأن الاقتصاد متخلف وأسباب تخلفنا 1 2 3 4. أسباب التخلف بتاعنا أول حاجة العملة بتاعت محافظة، ما عندنا صادراتنا طالعة لبرة، الميزانية في حالة عجز، في بطالة، في مشاكل اقتصادية اجتماعية موجودة، في شتة الشاي منتشرات في أي حتة في السودان، ده كله مظهر من مظاهر عدم الإدارة الاقتصادية الحقيقية. فإذا كان أنت ما عندك إدارة اقتصادية حقيقية ما بتقدر تعمل شيء بالكلام السياسي العام، لابد من أنك تكون عندك قدراتك الحقيقية اللي بمكنها، ويكون عندك القرار السياسي ما يطلع إلا بعد ما يكون مدروس دراسة اقتصادية حقيقية. يعني أنا بسمع توجهات بعض مرات لرؤساء رئيس الجمهورية وخلافه يقول أعملوا كده وأعملوا كده، وبجي معلومات يقول لا أعمل كده أعمل كده للناس الآخرين، لكن الناس الآخرين لابد من أنه ما يقولوا له الكلام ده بنقدر نعمل وإنت ما عندك إمكانيات بتاع العمل، لا هو ده بيجيب المشاكل. وبعد مرات عدم الشفافية في كشف الأخطاء يؤدي للقصة دي، المحاسبة عدم المحاسبة يؤدي للمشاكل دي، عدم المحاسبة يا ربنا خلى لك واحد ملك في اليمين وملك في الشمال عشان عمل شنو عشان حزبوك، دي قاعدة انت اعتمد عليها، مهما تثق في الإنسان اوكي تثق فيه، لكن الثقة ما الثقة العميانة لا الثقة المحسوبة، اكس من الناس اديته عمل قام بالعمل بتاعه، ما كان بالعمل بتاعه ما مدس عليه، ما تقول انت لانك صاحبي ولا انا وانت في حزب واحد ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لا لابد من ان نكون في شرفيه واضحه جدا جدا لكل عمل انت تقوم به. ونحن بنمارس القصه دي حتى عندنا موجودين هنا في الامارات وفي ابو ظبي بالتحديد، اي زول بيخطئ في حته معينه بيجيوا حساب عديد، كان كنت مستشار ولا كان كنت وزير ولا كان كنت كذا كذا، بتحاسب على العمل بتاعك. إذا كان عمل حسن أنت بيجازوك عليه، بيحفزوك عليه وقال لك تعملوا ده، عمل بطال بيحاسبوك عليه وبيعاقبوك عليه، فده شيء طبيعي. الشفافية مهمة جدا جدا في أي عمل من الأعمال، إذا كان على المستوى السياسي أو على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الاجتماعي. وده كله بقوله شنو الموقف الأخلاقي، لأنه الأشياء اللي متكلم عنها دي كلها مربوطة بالقيم. بني آدم لازم يكون عنده قيم، يكون عنده المواطنة شواح، يكون عنده الكوميتمنت الالتزام، يكون عنده الصدق، يكون عنده التضحية. آخر من يضحي هو القائد دية، وآخر من يستفيد هو القائد. هو كل القيم اللي متكلم عنها إذا كان في الإسلام أو القيم الإنسانية المختلفة دي بالالتزام بها، والالتزام بها مش في الظاهر، لا التزام بها في الباطن وفي الظاهر، عشان نقدر نقدم للمجتمع يعني نموذج حقيقي يؤدي إلى تغيير حقيقي بالنسبة لبلد واسعة عندها إمكانيات ضخمة جدا جدا في السودان. وفي نقطة معينة حتتكلم مع المرة الفاتة، الإمكانيات الموجودة في السودان اليوم ما موجودة في دولة تانية. أنا زرت بلاد كثيرة جدا جدا وشفت الإمكانيات الموجودة فيها أبدا. الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا هي اللي عندهم إمكانيات السودان. السودان ما قاعد يستغل ولا واحد في العشرة من الإمكانيات بتاعته دي عشان يقدر يستفيد منها إطلاقا، نتيجة للإدارة الخاطئة في الاقتصاد السوداني والسياسة السودانية. وده أنا رأيي، وممكن أجي الخطوة أقول هذا الرأي قدام الناس والناس يناقشون فيه، ولا أنت غلطان كده يا أنا غلطان ودون الصح وشو. فأنا بفتكر فعلا في كثير من القضايا ممكن الناس تناقش وتصل لحلول عملية فيها وحلول واقعية وحلول تخري السودان من الموقع اللي هو موجود فيه ده قبل 2030، لأن العالم حيتغير 2030 تغير هيكلي. التغير الهيكلي حيمسك الطاقة، حيكون فيها نقص 20%. السودان عنده إمكانيات دي ممكن يلحق قبل 17 سنة ولا 5 سنة الجاية دي. السودان عنده إمكانيات بتاعت مساحات، عدد العالم حيزيد من 7 مليار إلى 8 مليار 300 مليون، العالم حيتوسع، أنت محتاج للأراضي بتاعتك دي، العالم حيكون فيه أزمة بتاعت غذاء، أنت حتكون عندك الناس زادت، حتكون عندك الأراضي بتاعتك موجودة تزرع زراعة، هيكون في تغيرات سياسية في العالم إذا كان أنت ما استغلت الإمكانيات دي في قوة تانية حتفرض نفسها عليك قبل 2030. وأنا الكلام ده بقوله، الكلام ده مكتوب، الكلام ده دراسات.
نعم دكتور التجاني بدر، غياب الرؤية الواضحة وأحيانا تبني السياسات غياب الرؤية الواضحة وتبني السياسات الخاطئة، والعلاقة ذات شكل العلاقة بين البنك المركزي في أنه يحقق أهداف يعني مثلا التأثير على معدلات التضخم أو سعر صرف العملة. يعني هسه الآن الاقتصاد السوداني كله أصبح مرهون تحت يعني تجار السوق، يعني ما في دولة عندها كنترول على مواردها، ما عندها كنترول على الكتلة النقدية، ما عندها
أنا بفتكر الأشياء دي كلها مقدور عليها إذا كان عندنا رؤية واضحة. الرؤية دي بتنبع منها استراتيجيات، والاستراتيجيات دي في الاستراتيجية السياسية والاستراتيجية الاقتصادية وخلافه. نمسك الاستراتيجية الاقتصادية، الاستراتيجية الاقتصادية فيها ثلاثة نقاط مهمة. نمرة واحد السياسة الاقتصادية بتاعتنا نحن شنو، نمرة اثنين السياسة المالية، نمرة ثلاثة السياسة النقدية. السياسة النقدية دي مربوط بها بنك السودان، هو المسؤول عنها مباشرة، لكن بنك السودان ما يقدر مسؤول عن السياسة ما لم يكون في سياسة اقتصادية. سياسة اقتصادية مربوطة بالشروط، بالإيرادات اللي بتجي من الميزانية العامة، الإيرادات اللي بتجينا من إذا كان عندنا استثمارات في الخارج أو صدرنا بضائع من الخارج. البنك المركزي حيكون عنده الصلاحيات بأنه يقدر يسيطر على العملة النقدية، لكن ما يقدر يسيطر على الكتلة النقدية للوقت، هو ما عنده إمكانية السيطرة. إمكانية السيطرة اللي هو يكون عندك ريزيرف من العملات الصعبة الموجودة في العالم أو ريزيرف من الذهب. إذا دي ما عندك أنت وانت تقدر تقول للناس فعلا أنا بسيطر على السوق وأنا البنك المركزي وأنا كذا، لكن ده مجرد كلام. وزارة المالية لابد منها لما تضع الميزانية بتاعتها تكون الإيرادات بتاعتها إيرادات حقيقية جاية من الضرائب كذا، دائرة من جايين من الصادرات كذا، جايين من الجهة الثانية كذا، دي الإمكانية بتاعتي، كل ولاية من الولايات دي إمكانياتها. إذا الميزانية بتاعتنا تقوم على واقع، إذا كان إحنا طموحنا 5% خليت طموح تاني 2% السنة دي، والسنة بعد 3%، والسنة بعد 4-5%، لكن نقوم ماشيين في الطريق الصحيح. فالسياسات المالية والسياسات النقدية والسياسات الاقتصادية الثلاثة مع بعض، البنك المركزي المفروض يكون بنك مستقل ما تابع لوزارة المالية، تابع لرئاسة الدولة، رئاسة الدولة ما تتدخل فيه إلا بتدخل موضوعي، وتضمن البنك المركزي يكون عنده الإيرادات الداخلية حقيقة من الضرائب ولا من الرسوم ولا من الأشياء دي كلها، ودي كلها مربوطة بمعاش الناس. ما ممكن أنت اللي تفرض ضرائب على الناس وناس ما قادرة تأكل ولا قادرة تشرب، لازم تشوف مصادر تانية للدخل. الذهب ده نحن ماشيين فيه بنفس الاتجاه بتاع الأويل اللي هو المرض الهولندي، خلينا العناصر الإنتاج الحقيقي اللي عندنا في مجال الزراعة ومشينا للذهب وجارين فيه، ودلوقتي شبابنا كل ما في موضوع الذهب، نظم الذهب ده يكون واحد من الموارد الحقيقية، لكن ركز على الزراعة لأنه إمكانياتك في الزراعة يعني غير محدودة. فدي السياسات، السياسات الاقتصادية مربوطة بالسياسات السياسية سياسة الدولة ذات. والمشكلة بتاعتنا المانجمنت، المانجمنت في البيبول، انت اضع الناس اللي بيفهموا الاقتصاد في مجال الاقتصاد، الناس اللي بيتكلموا في السياسة، اختار الناس اللي بيفهموا السياسة المربوطة بالاقتصاد وتطوير البلد. انت بكرة بعد بكرة بتمشي تكون خليت شنو؟ تكون ما خليت اي حاجة بالنسبة لنا، حيبدو من زيرو، لا ابدا حيبدو من بلو زيرو.
دكتور تفتكر الى اي مدى ان السودان يعني اهدر فرص ذهبية كان يمكن بها أن يتغير واقع الاقتصاد السوداني، وذلك قبل انفصال جنوب السودان، قبل انفصال دولة جنوب السودان، والسودان كان يتمتع بموارد اقتصادية ضخمة جدا منها البترول السوداني، لكن كلها ضاعت هباء منثورا. هل بعد ضياع هذه الموارد الكبيرة والضخمة ورحلت في الدولة الجديدة لجنوب السودان، هل نعم
نفس السياسات دي اللي هسه انعكست تخلف في السودان، لو استمر الجنوب موجود كان نفس السياسات دي حنوصل لنفس النتيجة، لأنه ما عندنا رؤية حتى بالنسبة للجنوب، وده الجنوب عنده 75% من الإيرادات راحت من البترول. أنت عندك مجالات تانية ممكن تستغلها، إذا كان واحد من المعادن بترول في معادن تانية. السودان عنده إمكانيات بتاعت حديد، عنده إمكانيات بتاعت ألومنيوم، عنده إمكانيات بتاع الذهب، عنده إمكانيات بتاع يورانيوم، عنده إمكانيات غير طبيعية. دي كلها أنت من الدول اللي حول الصداقات مع هؤلاء الناس، كلهم جماعة تعالوا استثمروا عندي. يعني عندنا حسا الإمارات العربية المتحدة أبو ظبي استثمر في غانا في مصانع، في أقصد مناجم بتاعة ألومنيوم. فالسودان أقرب، السعودية دي لو كان عندها الخطة 20-30 بتاعتها، السودان ممكن يكون يستفيد من الخطة دي ب 10-15%، دي مليارات. السودان ممكن يصدر لهم زراعة، هنا احنا ما عندنا زراعة، ما في زراعة، لكن في فلوس ممكن يعملوا انفستمنت للصداقات مع دول الإمارات العربية المتحدة والسعودية وكلاب، يستفيد من الخطة الاقتصادية الموجودة دي، شوف الجاب الموجود فيها وين في مجال الأمن الغذائي، يغطي مجال الأمن الغذائي ده بالتزام، تكون حلينا المشكلة المالية بتاعتنا. هنا 10-20 مليار في السنة بالراحة جدا جدا ممكن تجي من جيران الاثنين دي، لكن السودان ما عنده الرؤية دي اللي ممكن يفكر فيها تفكير زي ده. في خطة اقتصادية السنة دي هي من سنة 16 لغاية سنة 30، استغلال تحريك كل الموارد الموجودة بالنسبة للسعودية. يعني احنا بدل ما نستفيد في المجال ده، لا لابد من أننا نحاول نستفيد في المجال ده، ندي جيراننا ومحتاجين لأشياء، بدل ما يجيبوها من البرازيل ومن الأرجنتين ومن كوريا الجنوبية وخلافه، ممكن يجيبوها من عندنا نحن لأن الأوريد موجودة، ممكن يكون عندهم استثمارات، نضمن لهم الاستثمارات دي، لأنه الاستثمار في الوقت ما أصبح هو قانون، لا يكون عندك قانون تقول أنا بعمل كده وبعمل كده، ده كلها شعارات ساي. لكن أنا المستثمر لمن أجي، أهم حاجة وجوه عندي عمالة مدربة في البلد المعين، الكوست بتاع الكهرباء قدر شنو، الانفراستراكشر الموجود في البلد قدر شنو، فلوسي بقدر أحولها برا بسهولة ولا بقدر أحولها برا بسهولة. كل العقبات دي أنت بتدرسها وبتشوفها وبتخلق بها فرص بالنسبة للآخرين اللي عايزين يستثمروا عندك في بلدك. ففي فرص، يعني احنا بالنسبة لنا هدرنا فرص كثيرة جدا جدا، ولو استمرينا بنفس الوضع هنهدر فرص أكثر وأكثر وأكثر، لأنه بنشتغل بردود فعل، ما بنشتغل بفعل، ما بنشتغل بالموضوعي ولا بنشتغل بالذاتي، أكثر ما بنشتغل بالموضوعي.
دكتور، الموارد الاقتصادية الضخمة الموجودة في السودان، يعني بالرغم من التنوع بتاعها، وبالرغم من أنها يعني موجودة في معظم أنحاء السودان، لكن حقيقة المستثمرين الآن يعني محجمين عن الاستثمار في داخل السودان، يعني شركات الاستثمار الآن كلها قاطعة السودان، وبفتكر إنه يعني المبررات شنو بتخلي العالم أو المستثمرين أو قدرة السودان في الدخول في مجال الاستثمار العالمي؟
السودان عنده موارد حقيقية، موارد طبيعية أداها لك رب العالمين. الموارد دي ما بتبقى يعني مورد اقتصادي إلا إذا كانت استثمرت استثمار صحيح. المورد اللي أدانا حاجات معينة وموجودة عندنا زي ما نحن تكلمنا، دي موجودة في السودان بكميات كبيرة جدا وفي كل السودان موجودة. بالذات المعادن دي لو قمت شفت في دراسة مهمة جدا جدا عملها الدكتور عبد المجيد اسمه سودان اندستريال مينرال اند روكس عادل عبد المجيد، دي دراسة ضخمة جدا جدا.
نعم،
بس انا بتكلم عن النوع بتاع الامكانيات اللي ربنا ادانا لها اسمها سودان اندستريال مينرالز اند روكس. عبد المجيد ده، عادل عبد المجيد ده كان يبدو عليه هو عمل الكتاب ده سنة 1998 وطبع في السودان. ده بيحدد لك من الألمانية وحددت موارد السودان من بورسودان لغاية الجنينة، من حلفة لغاية نمولي. حدد الموارد الموجودة في السودان شنو؟ يعني إمكاني حاجات غير طبيعية. يعني إحنا ما ركزنا فيها التركيز العلمي، اللي هو التركيز العلمي اللي هو نحن لابد من أننا ننوع في مصادر الدخل عندنا. يعني ركزنا بس على البترول لمن ظهر. البطن زمان بس كانوا الإنجليز، مشروع الجزيرة انتهى. ما قعدنا ناقشنا فشل مشروع الجزيرة الليلة هو شنو. وأنا ما بقول الفشل ده فشل شخصي، ده فشل موضوعي. لازم نقعد فيه ونناقش يا جماعة ليه فشلنا في مشروع الجزيرة؟ ليه فشلنا في مشروع الغاز؟ ليه فشلنا في المشروع الفلاني مثلا مشروع السافنا؟ نناقش كل الأشياء دي بتفاصيلها عشان نقدر نعمل خطة بتاعت إصلاح متكامل وكل زول يقوم بالدور بتاعه. ففعلا السودان الثانية ضخمة، لكن المانجمنت is very bad management، ودي حقيقة. لما الإدارة تبقى إدارة متسيبة، إدارة ما مسؤولة، هذه النتائج اللي بنوصل إلى تعتنا مقارنة بالعملات.
شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الدكتور التجاني عبد الله بدر على هذه الإفادات القيمة. ومستمعي الكرام، حتى ملتقى آخر، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هذا القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 1997.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.